إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به إياهم من الضلالة وبصَّر بهم من الجهالة وكثَّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه الكريمة جل في علاه أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز، وكرر الله تعالى هذا الوصف في كتابه في 90 موضعًا من القرآن، وجمع الله تعالى ما بين العزة والرحمة، فذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الشعراء في 9 مواضع. ووصف الله تعالى المؤمنين بالأعزة، وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتصفوا بها، كما قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وبين الله جل في علاه أن الاتصاف بالعزة ينبغي أن يكون ملازما للمؤمنين مهما كثرت عليهم الخطوب أو تكاثر عليهم الأعداء، كما بين الله تعالى ذلك لما ذكر أخبار الأولين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر الله تعالى في كتابه صورا من صور العزة عند السابقين، فنقرأ في القرآن قصة السحرة مع فرعون لما قال لهم فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فلسوف تعلمون. فإذا بهم يكونون أعزة ويقولون له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وذكر الله تعالى في كتابه قصة غلام أصحاب الأخدود وكيف استشهد وضحى للدين بدمه ومات عزيزا. ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يغرس العزة في قلوب أصحابه، يغرسها وهو يراهم قلة في عددهم ضعفاء في عدتهم، يرى الكفار يتألبون عليهم من كل موطن ويحيطونهم في كل مكان ويعذبونهم في كل مقعد، ومع ذلك يغرس في نفوسهم العزة. يأتي إليه خباب رضي الله تعالى عنه وقد تفلت يوما من العذاب، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا خباب، لقد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وكان عليه الصلاة والسلام يردف عبد الله بن عباس غلاما صغيرا يردفه خلفه، ثم يقول له: يا غلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكأنه يقول: يا ابن عباس، وأنت غلام ينبغي أن أغرس في قلبك ألا تستعز إلا بالعزيز، وألا تستقوي إلا بالقوي، وألا تستجبر إلا بالجبار، ألا يكون اعتمادك ولا لجأك ولا هروبك إلا إلى العزيز القوي جل في علاه. لذلك عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه المشاعر. يشعر الواحد أنه عزيز وإن قل ماله وإن ضعفت عدته، وهذا الذي نحتاج إليه اليوم. نتلفت في أحوال المسلمين اليوم فنرى المكائد في كل مكان، فتارة يكاد لأفغانستان، وتارة يكاد للعراق، وتارة يكاد للسودان، وتارة يكاد لمصر، ولا تزال هذه المكائد تدور على المسلمين في كل موطن. فإذا لازمنا في قلوبنا الشعور بالعزة وأن هذا الدين هو العزيز، وأنك إن نصرك الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا كان هذا الشعور معنا نصرنا كما نصر الأولون. ألم تر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما حاصرهم الكفار في معركة الأحزاب واجتمعوا لهم من كل موطن وبلغت القلوب الحناجر وظن بعض الناس بالله الظنونا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقلل عدد الكفار الذين يرابطون وكانوا 10,000، يحاول أن يقلل عددهم وأن يصرف بعضهم، فإذا به عليه الصلاة والسلام يدعو رأسا من رؤوس الكفار قد جاء قومه بثلث الجيش 3,000 مقاتل تحت يده، فيقول له: أريدك أن ترجع بقومك على أن أعطيك ثلث ثمار المدينة إذا جاء الحصاد، رجاء منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف الوطأة عن المدينة. فلما كاد أن يمضي الكتاب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أستشير السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فدعاهما صلى الله عليه وسلم وأخبرهما، قال: نعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بقومه. فقال له السعدان وهما يشعران بما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم من وطأة الكفار عليهم، قالوا: يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به فنسمع ونطيع دون اعتراض، أم أنه أمر تفعله لنا فلنا فيه الرأي والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أفعله لكم، أنا إنما أخاف على المدينة، إنما أخاف عليكم وعلى ذراريكم، وإنما دعوتكما لأستشيركما، لو كان الأمر من الله لما استشارهم. فقال سعد: يا رسول الله، والله إنا كنا نحن وأولئك في الجاهلية لا يؤمل أحد أن يأكل تمرة من تمر المدينة إلا بشراء أو قراء، إما أن يشتري بماله أو أن يدخل ضيفا عندنا ثم نقريه إطعاما وكرما وجودا وسخاء من أنفسنا برضانا لا بإكراهنا. أفلما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بالإسلام ننزل عن ثمارنا رغما عنا؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. ثم أخذ سعد الصحيفة وهو ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يمنعه أم لا، ومزقها بين يدي ذلك الكافر الذي كان شاهدا للمكان، وقال: اذهب فاجهد علينا، اذهب واجمع جهدك وقوتك وعتادك وعدتك، اذهب فاجهد علينا. حتى رابط الصحابة الكرام ونصرهم العزيز الحكيم جل في علاه. وهكذا كان جميع الصحابة، ليس فقط السعدان. ألم ترى إلى حكيم بن حزام وقد كان في الجاهلية يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما أهدى إليه وقبل هديته، فرأى حكيم بن حزام يوما حلة ذي يزن، وهو ملك من أعظم ملوك اليمن، رأى حلة ذي يزن تباع في السوق، فأشتراها حكيم بن حزام، ثم مضى من لحظته إلى المدينة، وكان لم يسلم بعد، مضى من لحظته إلى المدينة وأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أقبلها إلا بالثمن. فأبى حكيم، قال: إنما هو إهداء. قال: لا آخذها منك إلا بثمنها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها، وأخذ حلة ذي يزن وصعد المنبر وخطب الناس، وجعل حكيم من خارج المسجد ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معجب بالحلة على كتفيه الشريفتين. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أهداها لحبه وابن حبه لأسامة بن زيد، وكان أسامة مولى عندهم، لم يكن من أنسابهم ولا من أشرافهم في النسب وفي الرفعة والحسب، كان من مواليهم، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما مشى أسامة في السوق رآه حكيم بن حزام عليه الحلة، فقال حكيم: عجبا، أسامة ابن زيد، محتقرا له، أسامة ابن زيد يلبس حلة ذي يزن. فالتفت إليه أسامة وانظر إلى العزة، قال نعم وما لي لا ألبسها، فوالله إني خير من ذي يزن، وإن أبي خير من أبي ذي يزن، أنا مسلم وهو كافر فأنا خير منه، هو الذي له الشرف أن ألبسها أنا، وإن أبي مسلم وأبوه كافر فأبي خير منه. فعجب حكيم بن حزام، قال ومضى إلى أهل مكة يعجبهم من كلام أسامة، يقول ألا تعجبون من كلامه، وهم لا يفهمون هذه العزة التي غرسها الله تعالى في قلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا أن يربيه عليها لأجل أن يشعر أنه عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والمؤمنون لهم النصرة وإن طال بهم الأمد. كان علي الجرجاني رحمه الله تعالى كان قاضيا زاهدا ورعا، فكان عدد من القضاة والعلماء يجتمعون عند الخليفة ويأخذون من عطاياه، وربما أفتى له بعضهم بما يشتهي، وكان علي يبتعد عن مجلس الخليفة ولا يأتي إليه إلا لحاجة ضرورية، وإن أراد الخليفة منه فتوى كانت الثريا أقرب إليه إلا أن يفتيه بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن الخليفة كتب إليه لماذا تنقبض عنا، يعني أنت متكبر علينا، لماذا لا تأتي وتجالسنا وتأكل وتشرب وتتحدث معنا وتضحكنا كما يفعل العلماء. فكتب إليه علي الجرجاني يقول يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن مجلس الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به جمعا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ومضى في أبياته وكتبها في ورقة وأرسلها إلى الخليفة، فكان بعدها يشعر الخليفة بعزة قبل أن يشعر هو بها في نفسه. فعلا ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى ججهما. وفي عهد الخديوي إسماعيل لما كان يحكم مصر، أقبل السلطان عبد العزيز يوما ودخل إلى مصر، فذهبوا به إلى الأزهر ليراه، وكان أحد علماء الأزهر الكرام جالسا في حلقته يدرس طلابه، فدخل الخديوي إسماعيل وكان يرجو ما يرجو من ذلك السلطان أن يزيد في عطاياه وأن يرفع من رتبته، فدخل فإذا بالناس في الجامع في الأزهر يقومون امتثالا واحتراما وتبجيلا وتعظيما، منهم من ترك مصحفه ومنهم من ترك درسه. فلما مر بهذا العالم قام الطلاب فزعين وتمثلوا قياما للخديوي إسماعيل وللسلطان، أما هذا العالم فكان ماد رجليه ولم يحركهما ولم يتحرك من مكانه. فلما مضوا سأل الخديوي إسماعيل بعض حاشيته، قال من هذا؟ قالوا هذا العالم فلان. قال عجبا، يمد رجليه ولا قام؟ قال والله هذا ما فعل. فأخذ 40,000 من المال ووضعها في صرة وأعطاها أحد خدمه، قال هل رأيت الشيخ الذي مررنا به وهو ماد رجليه؟ قال نعم. قال أهدها له، قل هذه من السلطان وهذه من الخديوي إسماعيل. فلما أقبل ودخل على الشيخ وقال تفضل يا شيخ هذا المال، قال ما هذا المال؟ قال هذا المال من الخديوي إسماعيل، هدية لك. فالتفت إليه وقال اذهب إلى الخديوي إسماعيل وقل له يقول لك فلان إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأنه لو مد يديه لم يستطع أن يمد رجليه. ولما طاف هشام بن عبد الملك حول الكعبة فرأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رآه يطوف فأعجب بهذا العالم وأراد أن يتقرب إليه لما كان الولاة هم اللي يتقربون للعلماء. فأقبل إليه وقال: يا شيخ، ألك إلي حاجة؟ هذه فرصة أن ترى الخليفة خاليا ما بينك وبينه، وتحدثه من غير واسطة ولا حاجب، وأن تذكر حاجتك له مباشرة، وهو الذي يطلب منك أن تذكر حاجتك له. قال: يا شيخ، هل لك إلي حاجة؟ فالتفت إليه سالم وقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله. ثم تركه ومضى في طوافه. قلت: أسألني وإحنا نطوف وندعو الله ونبتهل إليه وتريدني أقول لك نعم؟ أعطني مالا سدد ديني، أعطني، هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله. ثم مضى من بين يديه. وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد يوما، فدخل الخليفة المهدي، فلما دخل قام له من في المسجد إلا ابن أبي ذئب، فأقبل إليه بعضهم وقال: والخليفة قريب منه يسمع ما يدور. فقال له: قم، هذا الإمام المهدي، هذا الخليفة المهدي، قم قم. فالتفت إليه وقال: إنما أقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له الخليفة المهدي: دعه، فوالله لقد قفت كل شعرة في جسدي. دعه، على هذا الجواب، فوالله لقد قفت كل شعرة من جسدي. كانوا يشعرون أنهم بتمسكهم بالإسلام، وأن زيادة عبوديتهم لله، وأن إقبالهم على الله، وأن ثقتهم التامة بنصرة الله تعالى لدينه، وأن النصر للإسلام وإن طال الأمد، كانوا يشعرون بهذه المشاعر حتى اضطر أعداؤهم إلى أن ينزلوا إلى أقدامهم. وتأمل في التقارير التي ترفع لتجد أن المجاهدين في أفغانستان لما صبروا على ما أصابهم وجاهدوا في سبيل الله وثبتوا على ما هم عليه ورفعوا راية التوحيد، فإذا بأمريكا الآن تمرغ وجهها عبر بعض حلفائها عند أقدامهم، ترجو منهم أن يجلسوا على خشبة وعلى طاولة مفاوضات، يقولون: نتفاوض معكم. بعدما كان يقول فرعون أمريكا: اذهبوا وادعوا ربكم هل ينصركم أم لا. الإنسان إذا شعر بالعزة وعلم أن النصرة من عند الله تعالى وأن تطبيقه لشرع الله، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول: الآيات تدل على أن العبد بمقدار عبوديته لله يزيده الله تعالى عزة. ثم ساق قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فسماهم مؤمنين. ولما ساق قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، متى؟ إن كنتم مؤمنين. كلما زاد الإيمان في القلب ازداد المرء يقينا وازداد عزة بربه جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بكتابه، وأن يرفع شأننا بشريعته، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن المرء مهما أصابه من المصائب واللأواء، ومهما تكاثر عليه من الكروبات، كلما أصبح عزيزا معتزا بدينه، واثقا بنصرة الله تعالى له، واثقا بصحة الطريق الذي هو يسير عليه، كتب الله تعالى له التوفيق في النهاية، أو كتب له الأجر بعد ذلك في الآخرة. لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان له أم تحبه أعظم ما يحب الأمهات وأبناءهم، وكان يبادلها مثل هذه المشاعر، فلما أسلم أبت عليه الإسلام وحاولت أن تصرفه عن الدين بقدر ما استطاعت، وهو يتأبى عليها. فلما رأت أن جميع الطرق ليكفر بالله، جميع الطرق التي مارستها لم تفلح معه، امتنعت عن الطعام والشراب، وقالت له: لا آكل ولا أشرب حتى تترك دينك وتفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يمر بها في كل لحظة ويتقطع قلبه حزنا عليها ورحمة بها، ويحاول: يا أماه كلي، يا أماه اشربي، يا أماه، وهي تأبى عليه. فلما مضى عليها يوم من الفجر إلى الليل وهي لم تأكل ولم تشرب، وقد أجهدها الجهد من قلة من عدم الطعام والشراب. مر بها عند المساء وإذا هي مجهدة، فجلس عند رأسها قال: يا أمه كلي. فأبت عليه، قبل رأسها، قبل يدها: كلي. قالت: لا، حتى تفارق دينك. فقال لها: يا أمه والله أما إذ بلغت ذلك، أما دام وصلت إلى هذا النوع من الإصرار، والله لو كان لك 1000 نفس فرأيتها تخرج بين يدي نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركته، فكلي عند ذلك أو دعي. ثم قام عنها، فلما رأت هذا الإصرار منه دعت بطعام وشراب وأكلت وشربت. وأذكر أن أحد الإخوة ذهب للدراسة في إحدى الجامعات في أوكرانيا، فلما ذهب إلى هناك وهو طالب مستجد وقبله عدد من الطلاب من المسلمين من جنسيات شتى، فلما أقبل ليصلي مع الطلاب صلاة الظهر قال لهم: أين تصلون؟ قالوا: نحن بعد محاولات مع الجامعة أعطونا مصلى في المستودع في القبو، في الدور الذي تحت الدور الأرضي. فنزل فإذا هذا المستودع فيه كراتين وفيه مجموعة آلات وفيه أعشاش العنكبوت في كل مكان ولا فيه تهوية، وإذا سجادات مقطعة موضوعة للصلاة. فقال: والله تأبى علي العزة بالإسلام أن أصلي في هذا المكان، أنا لا أصلي تحت الأرض، أنا أصلي فوق الأرض. فمضى إلى مدير الجامعة، مضى إلى عميد كليته، ثم وصل إلى مدير الجامعة وكلمه عن ذلك. قال: نحن قد دخلنا بأموالنا على أن توفروا لنا ما نحتاجه إما في دراستنا أو في ديننا، نطالب أن توفروا لنا غرفة مناسبة نصلي فيها. فقال: لا. قال: أنا لا أصلي تحت الأرض، أنا أصلي فوق الأرض، ما أصلي في القبو بجانب الحشرات. قال: لا، لا نوفر لكم ذلك. فمضى وجعل الطلاب يكتبون الخطابات، وكلم بعض الصحفيين، وعمل شيئا من المظاهرات، وجعل القضية تصعد حتى يسر لهم بعد ذلك أن سمح لهم أن يصلوا في غرفة خصصت على شكل مسجد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا ينبغي الإنسان أن يرضى بالدون. والإنسان إذا عود نفسه فعلا، إذا المرء عود نفسه الضعة والمسكنة والذلة ورضي بأرباع الحلول وأنصاف الحلول، تعود الشخص الذي أمامك على أن يفعل بك ما يشاء. لكن إذا رأى منك العزة ورأى منك الرفعة والاعتزاز بدينك مع الرحمة بالخلق وحسن التعامل معهم وحسن التأتي وسلوك السبل المناسبة، فإن الناس يحترمونك إذا احترمت نفسك وأعززت نفسك بدينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يعز دينه، أسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي شريعته وأن يرد كيد الكفار في نحوره. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنصر من نصر الدين، اللهم أنصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.